أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصل الكلام إلى الدرس 29، والحديث فيه عن خصائص الأنبياء. بداية يتناول المصنف هذا المبحث المتعلق بتعدد الأنبياء، فنطرح هذا السؤال: ما هي الحكمة من تعدد الأنبياء؟ نقول بالبداية في المقدمة التي يذكرها المصنف: في الأبحاث الماضية التي ذكرناها وصلنا إلى نتيجة. حاصل تلك النتيجة هي أن الكمال الإنساني، سواء كان الكمال الدنيوي أو الكمال الأخروي، لا يمكن للإنسان إدراكه وأن يصل إليه بالاعتماد على حسه وعقله فقط، وإنما يفتقر ذلك إلى طريق آخر، طريق ثالث به يتحقق كمال الإنسان الدنيوي والأخروي. وحينها بحثنا هناك وقلنا أن هذا الطريق هو طريق الوحياني، طريق الوحي الإلهي، الذي يكون عن طريق إرسال الله تبارك وتعالى لبشر يحملون رسالة. هذه الرسالة تعرف الإنسان طريق كمالهم الدنيوي والأخروي، يبينون للناس ما فيه كمالهم وما فيه سعادتهم الدنيوية والأخروية. فمقتضى الحكمة الإلهية بعد قصور المعرفة البشرية، بعد قصور معرفة البشر عن إدراك سعادتهم، أن يرسل هؤلاء الأشخاص الذين يحملون هذا الهم، هم إيصال الرسالة التي تحوي الطريق لسعادة الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا أولا. وثانيا، هؤلاء البشر المرسلون والمبعوثون من قبل الله تبارك وتعالى، كي يثبتوا صحة مدعاهم وكي يثبت للناس أن هؤلاء الأفراد هم فعلا مرسلون من قبل الله تبارك وتعالى، يتوجب عليهم أن يأتوا بما يثبت مدعاهم، وخير طريق لإثبات ذلك هو الإعجاز، هو المعجزة. هذا واضح مما تقدم من الأبحاث الماضية. خلاصتها: مقتضى الحكمة إرسال الأنبياء وثبوت الأنبياء يكون عن طريق المعاجز. جيد، هذه البراهين العقلية التي أقمناها وذكرناها، سواء البرهان على لزوم بعثة الأنبياء أو البرهان الذي يقتضي وجود المعجزة لإثبات صدق مدعى النبي، تلك البراهين لا تجيبنا عن هذا السؤال، سؤال ما هي الحكمة من تعدد الأنبياء. ثبت لدينا وجود جملة من الأنبياء المرسلون من قبل الله تبارك وتعالى، أرشدنا الدليل النقلي والنصوص التاريخية على ذلك. فما هي الحكمة من تعدد الأنبياء؟ هل يدرك العقل حكمة وراء إرسال الأنبياء؟ يقول المصنف: من خلال الأدلة التي سقناها سابقا، فإن ما ذكرناه لا يكون كافيا لإثبات وللإجابة على هذا السؤال: ما هي الحكمة من بعثة الأنبياء؟ لذا فنحن بحاجة إلى إقامة جملة من الشواهد، جملة من الملاحظات، جملة من العوامل، بها نسترشد إلى الحكمة من تعدد الأنبياء، إلى الحكمة من تعدد الأنبياء. لذلك يصير المصنف إلى ذكر جملة من تلك العوامل أو الملاحظات أو الشواهد التي من خلالها يتوصل العقل لإدراك الحكمة من بعثة الأنبياء، فيذكر أربعة من تلك الملاحظات أو العوامل أو الشواهد، ما شئت فعبر. أولا، محدودية عمر الإنسان وقصر عمره. المرور التاريخي، النظر التاريخي أو النظر إلى سيرة الإنسان، يجد أن الإنسان عمره قصير. فهل أن الحكمة الإلهية قائمة على أن يرسل الله تبارك وتعالى نبيان، يكون هذا النبي يعيش عمرا طويلا جدا من أول الخلق إلى آخر الخلق، يتبنى هذا النبي مسؤولية إرسال الرسالة. هل أن مقتضى الحكمة الإلهية العقل يفترض هذه الحكمة الإلهية، أن الحكمة الإلهية من الضروري أن يرسل الله تبارك وتعالى شخصا واحدا يعيش هذا العمر الطويل من أول الخلق إلى آخر الخلق يحمل هم الرسالة؟ لا، العقل لا يقول أن مقتضى الحكمة ذلك، يعني لا يحكم، لا يصدر منه هذا الحكم. لا نقول أن هذا من عدم الحكمة، لا نريد أن نثبت ذلك، لكن نقول لا ندرك أن الحكمة الإلهية ضرورة أن تقتضي هذا الأمر. فأولا، عمر الإنسان قصير، هذا هو الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن ظروف الحياة وما مرت به الأمم السابقة عن الأمم المعاصرة وما سيأتي مختلفة، وهذا الاختلاف يضفي تعقيدا في الحياة، وهذه التعقيدات وهذه التغييرات قد تستلزم استحداث تشريعات جديدة وإيجاد أنظمة جديدة تتواكب مع ما يحصل من تعقيدات ومستجدات. هذا أمر ثاني مهم جدا يكون يلتفت إليه. الأمر الثالث تعدد وسائل الإعلام في زماننا لم يكن موجودا سابقا، فالتنقل من مكان لمكان آخر وإيصال صوت الرسالة من منطقة إلى منطقة أخرى كان صعبا في الأزمنة السابقة والغابرة، ولعل هذا يضفي لنا حكمة، يعني يكون واضحا في إضفاء حكمة وجود أنبياء متعددين يحملون الرسالة إلى أصقاع العالم. الرابعة والأخيرة أن تعاليم الأنبياء قد تتعرض إلى تشويه وتحريف وتزييف كما هو الحاصل في الديانات السابقة. تعرضت الديانات السابقة إلى تشويه وتحريف وتزييف، وهذا الذي حصل ما حصل قد يستلزم إرسال نبي آخر يصحح ما وقع من خطأ وزيف في الرسالات السابقة. فهذه العوامل الأربعة التي ذكرناها من خلالها يدرك العقل الحكمة من تعدد الأنبياء. لماذا عدد الله الأنبياء؟ مع الالتفات إلى أمر مهم، هذا مطلب مهم جدا، وهو أن قولنا أن الأنبياء متعددون هم متعددون من حيث أنهم متحدون، لكنهم شنو؟ متحدون. لا يعني التعدد أن رسالات الأنبياء متناقضة، ولا يعني ذلك أن رسالات الأنبياء لا تلتقي بشيء، فإن أصول الاعتقادات وأصول التشريعات حتى العملية كلها متحدة في جميع الشرائع، والاختلافات وقعت في التفريعات بما يتناسب مع كل زمان وما يتناسب مع وضع كل أمة. فهذه أيضا نقطة مهمة جدا ينبغي الالتفات إليها. إذا اتضح ذلك، هنا نسأل سؤالان مهمان جدا. السؤال الأول، ما هي وظيفة الإنسان الاعتقادية في زماننا وفي كل زمان حتى في الأزمنة السابقة؟ ما هي وظيفة الإنسان من جهة اعتقادية تجاه الأنبياء المتعددون؟ هل يؤمن بهم جميعا أم يؤمن ببعضهم دون بعض؟ الجواب أن وظيفة الإنسان أن يؤمن بجميع الأنبياء اعتقادا، من الجهة الاعتقادية أن يؤمن بجميع الأنبياء وأن يصدق بجميع الأنبياء. السؤال الثاني، ما هي وظيفة الإنسان العملية؟ مرة وظيفة عقلية، وظيفة علمية، وظيفة اعتقادية، ومرة وظيفة شنو؟ وظيفة عملية. هنا نسأل ما هي الوظيفة العملية للإنسان تجاه تعدد الأنبياء. والجواب أن الوظيفة العملية بمعنى شنو يعمل الوظيفة العملية؟ يعني يعمل طبقا على أي شريعة، على أي شريعة يعمل؟ نقول يعمل طبقا لشريعة نبيه الحالي، نبيه الحالي. يعني مثلا المسيح في زماننا لا يأتينا قائل ويقول أنا أؤمن بنبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، أؤمن به كنبي، لكني لا أعمل طبقا على شريعته. نقول وظيفتك العملية أن تعمل طبقا على شريعته. تبقى ملاحظة أخيرة مهمة جدا في هذا المبحث الذي يذكره المصنف في التعدد، في تعدد الأنبياء. هذه الملاحظة تقول أن العقل الإنساني، عقلنا بما ذكرنا من العوامل والملاحظات، أدرك حكمة من تعدد الأنبياء، أدرك حكمة من تعدد الأنبياء، لكن العقل لا يستطيع أن يضع لنا ويحدد لنا معيارا دقيقا لتعدد الأنبياء. يعني شنو معيار دقيق لتعدد الأنبياء؟ يعني ما يقدر هذا العقل يقول ضرورة أن يكون التعدد محدود بعدد معين مثلا، زين، محدود بعدد معين، مثلا التعدد يقتصر على 10 أنبياء فقط، زين، التعدد في زماننا مو مناسب مثلا، أو التعدد في تلك الأزمنة كذا. هذا المعيار الدقيق لا يمكن للعقل وضعه وتحديده، واضح؟ لا توجد مؤشرات تمكن العقل من هذا التحديد، من ذكر هذا الوصف الدقيق لتعدد الأنبياء. نعم، غاية ما يمكنه أن يدرك هذا العقل، يدرك حكمة من التعدد، واضح، ويمكن أن يدرك، غاية ما يمكن أن يدرك أنه في حال وصول الرسالة بشكل كامل يقول أن الآن نحن الآن، زين، كما يعبر المصنف بتعبيره، أن الظروف التي يعيشها في حال وصول الرسالة إلى البشر، مثلا في زمان من الأزمنة، نفترض هذا الزمان، أن الرسالة وصلت إليهم، رسالة وصلت، هذه الرسالة قد أديت ولم يقع فيها تحريف وهي محافظ عليها، غاية ما يدركه العقل هو عدم ضرورة بعثة نبي في مثل هكذا زمان، عدم الضرورة، مو عدم الحسن، عدم الضرورة، واضح؟ يعني لعله حسن إرسال الأنبياء، لأن واضح وظائف الأنبياء متعددة، لا تقتصر على جنبة معينة، واحدة من تلك الجنبات تعضيد العقل، واحدة من تلك الجنبات أنه أن يقوم النبي بإمساك دفة الأمور وإدارتها، فغاية ما يمكن أن يدرك عدم الضرورة، هذا الذي يدركه. إذن العقل الإنساني يدرك الحكمة، لكنه لا يمكنه أن يحدد معيارا دقيقا لتعدد الأنبياء. نطبق العبارة لهذا المبحث، بعد ذلك ندخل في عدد الأنبياء. قال المصنف: خصائص الأنبياء، تعدد الأنبياء. هذه مقدمة للجواب على هذا السؤال، ما هي الحكمة من تعدد الأنبياء؟ فقال: لقد بحثنا حتى الآن في 3 مسائل أساسية من مسائل النبوة، ووصلنا لهذه النتيجة مع ملاحظة قصور المعرفة البشرية من الوصول لكل المعلومات والمعارف المؤثرة في السعادة الدنيوية والأخروية، فإن الحكمة الإلهية تقتضي تعيين نبي أو أنبياء يتم تعليمهم ببعض الحقائق الضرورية ليبلغها أولئك انتبهوا لها، يعني لسائر البشر بصورة سليم، دون أن تتعرض لأي تشويه وتلاعب. ومن ناحية أخرى، على الرسل إبلاغها للآخرين بصورة تتم الحج عليهم، وأفضل الطرق وأكثرها شمولية في هذا المجال هو إظهار المعجزة. جيد، أنا أقصد أولئك انتبهوا لأنه بالكتاب مكتوبة خاطئة، لما قلت التفتوا لي أولئك، زين. وقد أثبتنا هذه المفاهيم بالبراهين العقلية، ولكن هذه البراهين لا تدل على ضرورة تعدد الأنبياء، هاي البراهين اللي أسلفناها لضرورة بعثة الأنبياء أو لضرورة تعزيز النبي بالمعجزة لا تثبت لنا الحكمة من تعدد الأنبياء ولا ضرورة تعدد الأنبياء، ما تبين لنا هذا الشيء. زين، لا تدل على ضرورة تعدد الأنبياء والكتب والشرائع السماوية. فإذا افترضنا أن ظروف الحياة البشرية بالصورة التي يمكن فيها لنبي ما أن يبين كل ما يحتاج إليه البشر حتى نهاية العالم، بحيث يتمكن كل فرد أو جماعة عبر التاريخ من التعرف على وظيفته من خلال رسالة هذا النبي، فإن ذلك لا يكون مخالفا لهذه البراهين، وهذا سنتحدث عنه في نبوة الخاتم صلى الله عليه وآله، في خاتمية النبي صلى الله عليه وآله. فإحنا إلى هنا يعني هذا المبحث كون تتضح هذه النقطة بصورة جلية، أن ما ذكرناه من براهين لا تثبت ضرورة البعثة ولا تبين لنا الحكمة. نريد هسه نذكر مجموعة من العوامل والملاحظات من خلالها يدرك العقل الحكمة من البعثة، من تعدد الأنبياء. واضح؟ الحكمة من تعدد الأنبياء. زين، ولكننا نعلم، هاي العوامل اللي راح يذكرها اللي تكون بمثابة المهيئ والمقدمة لإدراك العقل للحكمة من تعدد الأنبياء. ولكننا نعلم أولا إن عمر الإنساني أي إنسان كان محدود وقصير، ولا تقتضي حكمة الخلق بقاء النبي الأول حيا حتى نهاية العالم ليهدي جميع البشر بشخصه. لا تقتضي حكمة الخلق ذلك، لا يوجد مقتضي للحكمة بهذا الأمر. يعني التفتوا لهذا التعبير، أنا بينته بالخلال الشرح، ولا تقتضي حكمة الخلق بقاء النبي الأول، لا يوجد حكم عقلي يحكم بضرورة بقاء النبي الأول يبلغ الرسالة إلى آخر الخلق. واضح؟ لا يوجد مثل هذا الحكم. جيد؟ يعني لا نريد أن نقول أن عدم الحكمة إبقاء النبي من أول الخلق إلى آخره، لا نريد أن نقول ذلك، لكن نقول لا تقتضي الحكمة، لا تقتضي الحكمة، يعني الحكمة الإلهية لا تحكم بهذا الأمر. زين. وثانيا، الملاحظ عدم اتحاد وتشابه الظروف، ظروف الحياة البشرية في مختلف الأزمنة والأمكنة، وهذا الاختلاف والتغير في الظروف وخاصة مع ملاحظة التعقيد التدريجي الذي تتعرض له العلاقات الاجتماعية، يمكن أن يكون له تأثيره في كيفية الأحكام والقوانين الاجتماعية وكميتها، وربما تطلب ذلك أحيانا تشريع قوانين جديدة. وإذا فرض بيان مثل هذه القوانين وإبلاغها بواسطة نبي مبعوث قبل آلاف السنين أشبه بدخله. زين، وإبلاغها بواسطة نبي مبعوث قبل آلاف السنين لكان مثل هذا البيان والإبلاغ عبثا ولغوا، كما يشق الحفاظ عليه ويعسر تنفيذها في مجالاتها الخاصة. ثالثا، في الكثير من الأزمنة والعصور السابقة لم تكن وسائل الإعلام وإمكانات النشر متوفرة لدعوة الأنبياء بالصورة التي يمكن للنبي إيصال رسالته لجميع البشر في العالم. رابعا، إن تعاليم النبي قد تتعرض في وسط الأمة التي تلقت هذه التعاليم منه وبمرور الزمن ونتيجة لشتى العوامل إلى التحريف وإلى تفسيرات منحرفة خاطئة لها، وبعد فترة من الزمن ربما تتحول إلى دين مشوه منحرف، كما هو الملاحظ في دين النبي عيسى عليه السلام التوحيدي، حيث تحول إلى دين التثليث، من دين توحيدي إلى دين شنو؟ إلى دين تثليث، يؤمنون بالأقانيم الثلاثة. إذن من خلال هذه الملاحظات تتضح الحكمة من تعدد الأنبياء عليهم السلام، واختلاف الشرائع السماوية حول بعض الأحكام من تعدد الأنبياء. جيد، واختلاف الشرائع السماوية حول بعض الأحكام العبادية والقوانين الاجتماعية، هذا إشارة إلى هذا المطلب، التعدد مع الاتحاد الذي قلناه، بالرغم من اتحادها في أصول العقائد والأسس الأخلاقية واشتراكها في أصول الأحكام الفردية والاجتماعية، فالصلاة مثلا مشرعة في جميع الأديان السماوية وإن اختلفت الأمم في طريقة أدائها أو في قبلتها. وكذلك الزكاة والإنفاق فهي مشرعة في كل الشرائع وإن اختلفت في مقدارها ومواردها. جيد، قلنا هناك سؤالان. السؤال الأول: ما هي وظيفة الإنسان تجاه تعدد الأنبياء بلحاظ الاعتقاد؟ هذا جوابه. وعلى كل حال يجب على كل إنسان الإيمان بجميع الأنبياء وعدم التفريق بينهم في مجال الاعتقاد والتصديق بالنبوة، وكذلك التصديق بكل الرسالات والتعاليم النازلة. وهذا ورد ذكره صريحا في الآيات القرآنية الكريمة: لا نفرق بين أحد من رسله. زين. ولا يحق تكذيب أي نبي منهم أو تكذيب أي حكم من أحكامهم، بل إن تكذيب واحد منهم بمثابة تكذيبهم لجميعهم، وإنكار حكم إلهي واحد يعتبر إنكارا لجميع أحكام الله. جيد، انتهى الجواب. وبطبيعة الحال، هذا بطبيعة الحال الوظيفة شنو؟ جواب على هذا السؤال: ما هي الوظيفة العملية للإنسان تجاه تعدد الأنبياء؟ وبطبيعة الحال فإن الوظيفة العملية لكل فرد ولكل أمة في أي زمان اتباع التعاليم العملية لنبي تلك الأمة وذلك الزمان. الملاحظة المهمة التي قلناها، والملاحظة التي يلزم التأكيد عليها هنا، إن العقل الإنساني وإن أمكنه التوصل من خلال الملاحظات السابقة إلى إدراك الحكمة من تعدد الأنبياء والكتب السماوية، يدرك صح والاختلاف بين الشرائع السماوية، يدرك هذا المعنى. هنا توجد في بعض الطبعات عبارة محذوفة، تقريبا ما يقارب السطر إلى سطر ونصف محذوف، فاللي ما موجود عند هذه العبارة يضيفها. زين، أعيد القراءة، قراءة العبارة مع العبارة المحذوفة، ونوه العبارة المحذوفة. والملاحظة التي يلزم التأكيد عليها هنا إن العقل الإنساني وإن أمكنه التوصل من خلال الملاحظات السابقة إلى إدراك الحكمة من تعدد الأنبياء والكتب السماوية والاختلاف بين الشرائع السماوية، ولكنه، هاي من ولكنه العبارة محذوفة في بعض النسخ مثل هذه النسخة اللي عندي. زين، لكن النسخ المصححة موجودة فيها هذه العبارة. زين، ولكنه منا تبدي اكتبوها، ولكنه لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية. ما يقدر يحدد العقل هذا المعيار الدقيق. أعيدها، ولكنه أي العقل لا يمكنه التوصل لمعيار دقيق لتعدد الأنبياء والشرائع السماوية، بحيث، بعد انتهت العبارة المحذوفة، نرجع نكمل تستقيم العبارة، بحيث يمكنه الحكم بالتحديد وعلى ضوء ذلك في أي زمان أو مكان يلزمه بعثة نبي جديد، لا يمكنه أن يضع هذا المعيار أو شريعة جديدة. زين، وكل ما يمكنه فهمه عدم الضرورة لبعثة نبي آخر فيما لو كانت، عدم الضرورة وعدم الحكمة، واضح؟ عدم الضرورة، لكن يمكن أن تكون هناك حكمة من بعثة هذا النبي حتى مع الظروف التي يصفها المصنف هنا. وكل ما يمكنه فهمه عدم الضرورة لبعثة نبي آخر فيما لو كانت الظروف التي يعيشها البشر بالصورة التي تصل معها دعوة الأنبياء لجميع البشر وتبقى معها الرسالة سليمة ومصونة للمستقبل. عدم الضرورة وعدم حدوث تغير كبير في الظروف الاجتماعية يفرض تشريعات أساسية جديدة وتغيرا في الأحكام والقوانين الموجودة. وهذا الحكم العقلي راح يفيدنا بإثبات النبوة الخاتمة للنبي الأكرم صلى الله عليه وآله. جيد، عدد الأنبياء. ذكرنا أن عقل الإنسان قاصر على تحديد ضابطة معينة من خلالها يحدد عدد الأنبياء، فبالتالي عدد الأنبياء لا يثبت من خلال الطريق العقلي، وإنما يكون طريق ثبوت عدد الأنبياء مختص فقط بمن؟ بالطريق النقلي، عن طريق النقل فقط. زين، جيد، فلذلك نحتاج إلى أن نأتي إلى الناقل وننظر كم هو عدد الأنبياء وكم أرسل الله تعالى من الأنبياء والرسل. النصوص القرآنية بعضها أشارت إلى أن الله تعالى أرسل لكل أمة نبي، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله، في كل أمة رسولا، ذكرت هذا المعنى. زين، ما ذكر في القرآن الكريم من الأنبياء بأسمائهم عدد قليل جدا، 20 أو يزيد على 20 بقليل، بالاختلاف على بعض الشخصيات المذكورة في القرآن الكريم. زين، مثل لقمان مثلا، اختلف في كونه هل هو نبي أم ليس بنبي، فيختلف العدد، عدد الأنبياء المذكور في القرآن، فهو إما 20 أو يزيد على 20 بقليل. جيد، فنقول هذا العدد مذكور قليل في القرآن. بعض الأحيان القرآن الكريم ذكر قصصا لأنبياء لم يتعرض لهم بأسمائهم، كما في قصة، مثل قصة التابوت، وقال لهم نبيهم إن آية ملكي، نبيه من لم يذكر اسمه، اسمه، أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت في سكينة، فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون، البقرة 248. زين، لكن حينما نأتي إلى بعض الروايات الشريفة ذكرت أن عدد الأنبياء هو 124,000 نبي، 124,000 نبي، هكذا ورد في جملة من الروايات. أقرأ لكم بعضا من تلك الروايات. في رواية الإمام الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال، الرواية في البحار الجزء 11 صفحة 3 في الحديث رقم 21، يقول عن الرضا عليه السلام أن النبي صلى الله عليه وآله قال: خلق الله عز وجل 100,000 نبي و24,000 نبي، يعني 124,000 نبي، أنا أكرمهم على الله ولا فخرا، اللهم صل على محمد. وخلق الله عز وجل 100,000 وصي و24,000 وصي، وعلي عليه السلام أكرمهم على الله وأفضلهم. جيد، هذه رواية ذكرت هذا العدد. زين، وكذلك بعض الروايات، هذا بالنسبة إلى العدد الذي ذكر. ثم يشير المصنف إلى مطلب آخر، وهي أن الأنبياء وين يختصوا باسم الأنبياء إلا أنهم ذكروا بأسماء معينة، مثل البشير، النذير، المنذر، ذكروا بتعبير الصالحين، بتعبير المخلصين مثلا. زين، وإضافة إلى تعبير أنه عبر عنهم في بعض الأحيان بمن بالرسل. بعض الروايات ذكرت أن الرسل، فرقت بين النبي والرسول، ذكرت أن الرسل عددهم 313 رسولاً والباقي هم أنبياء. واضح؟ نعم، النبوة والرسالة والتفريق ما بين النبي والرسول يذكره في مبحث مستقل بعد هذا المبحث، نطبق العبارة. قال: عدد الأنبياء، أشرنا سابقا إلى أن العقل لا يملك طريقا يثبت من خلاله عدد الأنبياء والكتب السماوية، ولا يتيسر إثبات أمثال ذلك إلا من طريق الدليل النقلي والقرآن الكريم، وإن أكد أن الله تعالى بعث لكل أمة نبيين كما في سورة النحل 36، ولكنه لم يحدد عدد الأمم وأنبيائهم، وإنما اقتصر على ذكر أسماء 20 أو أكثر بقليل من الأنبياء عليهم السلام، وأشار لقصص وحكايات من دون وحكايات بعض منهم بدون أن يصرح بأسمائهم. ولكن ورد في بعض الروايات عن أهل بيت العصمة والطهارة، كما في الرواية التي ذكرناها، أن الله بعث 124,000 من الأنبياء، وأن سلسلة الأنبياء تبدأ من آدم أبي البشر عليه السلام وتختم بمحمد صلى الله عليه وآله. وبالإضافة لإطلاق تسمية النبي، هذا المطلب الثاني الذي يذكره هنا، على أنبياء الله، وهو يدل على هذا المنصب الإلهي الخاص فإنهم يمتلكون صفات أخرى أمثال النذير والمنذر والبشير والمبشر، واعتبروا من الصالحين والمخلصين، وقد بلغ بعضهم مقام الرسالة. وورد في بعض الروايات أن عدد الرسل الإلهية 313. يعني أجد الرواية عن ذلك، منها هذه الرواية عن أبي عبد الله عليه السلام صادق عليه السلام، قال أبو ذر: يا رسول الله، كم بعث الله من نبي؟ فقال عليه السلام: 300,000 نبي و20,000 نبي. زين، هل جد ذكرت 320؟ زين. قال: يا رسول الله، فكم المرسلون؟ فقال: 320. وتوجد روايات أخرى أيضا بالنسبة إلى هذا المعنى. زين، بعضها تصرح 313. ولذلك نبحث هنا عن مفهوم النبوة والرسالة والفرق ما بين النبي والرسول. هذا البحث إن شاء الله تعالى يأتي في الدرس المقبل. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم.